أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. كان الكلام في الدرس الماضي في الفصل الأول، وقلنا تحت عنوان لماذا نبحث عن وجود الله تعالى، وقدمنا سؤالين. طبعا المصنف قدمهم واحنا ذكرناهم. السؤال الأول: ما الذي يبعث الإنسان إلى البحث عن وجود مبدئ للعالم وعن وجود الصانع وعن وجود الخالق؟ وأجبنا عن ذلك بدليلين: الدليل الأول والدافع الأول اللي هو شنو؟ لزوم دفع الضرر المحتمل أو دفع الضرر المحتمل واجب عقلي. ثم بعد ذلك ذكرنا لزوم شكر المنعم، وهو الدافع الثاني الذي يدفع الإنسان أو المحرك الثاني الذي يحرك الإنسان نحو البحث عن الخالق أو المبدع أو المبدئ أو الصانع. كان السؤال الثاني في الأسئلة: ماذا يترتب على هذه المعرفة؟ أي بعد أن تمت هذه المعرفة، فما هي الثمرة المترتبة على هذه المعرفة من العلم بذلك الأمر الأول والإيمان به؟ تدرون العلم بلا إيمان لا يكفي، من العلم والإيمان، وبالتالي ذلك الإيمان الديني الإلهي بذلك المبدأ، ذلك الخالق، ذلك الصانع، ماذا سيولد في الإنسان؟ كيف سيؤثر في البعد الإنساني الفكري النظري العملي السلوكي في كل هذه الأبعاد؟ ولذلك يعنون المصنف عنوان: دور الدين الإلهي في حياة الإنسان. طبعا يفترض المصنف أن الإنسان بعد أن تعرف على المبدأ وكان إنسانا دينيا في مقابل الإنسان الذي هو لا ديني، باعتبار أن الإنسان إما أن يكون ديني أو يكون لا ديني، يريد أن يقول ذلك الإنسان الذي تعرف على الصانع وأصبح إنسانا دينيا، فنريد أن نعرف قبل أن ندخل ما هو الدور الديني الإلهي في حياة الإنسان. ما هو دور الدين الإلهي في حياة الإنسان؟ طبعا الإنسان عبارة عن كتلة من النقص، وهو يتحرك باستعداد وبقوة كامنة نحو الكمال. وبفطرة الإنسان فهو ينفر من النقص ويبحث عن الكمال. والإنسان، كل إنسان بفطرته بوجوده بخلقته يوجد هذا الأمر. فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل بخلق الله. كل يبحث عن الكمال وينفر من النقص، ولكن بعد الشيطان يقول للإنسان هذا كمال هذا نقص، وبالتالي يضرب المفهوم ويضرب المصداق. ولكن أصل المسألة، أصل الوجود، تلك الحركة الفطرية موجودة بالإنسان أنه ينفر من النقص ويبحث عن الكمال. الدين الإلهي والذي هو عبارة عن منظومة من الأحكام العقائدية والأخلاقية والعبادية بثلاثة أبعاد: بالبعد العقلي العقدي النظري، بالبعد الأخلاقي، وبالبعد العملي اللي هو عبارة عن العبادات والمعاملات التي تشمل كل شؤون الحياة. ذلك الدين الإلهي، الله جل وعلا بعث الأنبياء وبعث ذلك الدين ليخرج الإنسان من ذلك النقص والفقر إلى ميدان الغنى والكمال، ليخرجه من الضيق إلى السعة والأفق، لينقذه من الدنيا إلى الآخرة، حتى يستطيع الإنسان أن ينتقل من ظلمات الدنيا وتراكمات الدنيا إلى الآخرة. وبالتالي الدين الإلهي الرباني هو وصفة كاملة إلهية ربانية ملكوتية نزلت إلى الملك للانتقال بالإنسان من البعد الظلماني إلى البعد نوراني ومن النقص إلى الكمال. وبالتالي الدين ثورة فكرية تقود الإنسان إلى الكمال والترقي والسمو والارتفاع في جميع المجالات، يعني كما يقولون على نحو الموجب الكلية، في كل مجال، في كل حال، في كل زمان، في كل آن، في كل مكان، الدين معنا، وإن كنا نحن مع الدين فنرتقي بكل حركة حركة. ولذلك ذلك الدين الإلهي له عدة أبعاد يذكر المصنف، يذكر المصنف رضوان الله تعالى عليه واحفظه الله عدة أبعاد لذلك الدين. البعد الأول وهو الدين والعقل، الدين والعقل، حيث أن الدين الإلهي يقوم الأفكار والعقائد ويقوم بتهذيب الأفكار والعقائد عن الأوهام، عن الخرافات، عن الخزعبلات، حيث أن هذا الدين بهذا البعد يفسر لنا واقع الكون ويبين لنا أنه الإنسان مخلوق من مخلوقات هذا الكون، وأعطاه الله جل وعلا العقل، وجعل الله جل وعلا في ذلك الدين تفسير واقعي عقلي فطري بأن هذا الكون هو إبداع. ينظر الإنسان فيجد أن هذا الكون إبداع ويعطي تفسير لذلك الإبداع، حيث يفسر واقع الكون الذي هو إبداع من الخالق، إبداع من الموجد لذلك، أن الله جل وعلا كما نعلم نحن وقد آمنا بذلك بداية، ولكن لنقول نرى أن الله جل وعلا جعل ذلك الكون بخلق تلك المادة وبتصوير تلك المادة، حيث أنه تجدون أنه صور تلك المادة وجعل لها قوانين وجعل لها حدود وأبعاد، وكل يعني يجري إلى أمر منظم وهادف. وبالتالي إن الدين الإلهي يفسر لنا هذا الوجود وحركة هذا الوجود وحركة هذه الحياة الإنسانية بأن الخلق الكون لم يظهر عبثا، لم يظهر لهوا، لم يظهر صدفة، وإنما ظهر ذلك الكون وهذا الإنسان بصورة غائية. لم يخلق الإنسان سدى، بل إن لهذا الكوكب، لهذا الموجودات، لهذه الموجودات ولهذا الإنسان غاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبالتالي الجن الإنس كل الخلق يبحث عن الكمال، والإنسان الذي هو أسمى يعني خلق إلهي خلقه الله من أجل المعرفة ومن أجل الأخلاق ومن أجل السمو ومن أجل القرب. ولذلك الدين الإسلامي أو الدين الإلهي عموما يفسر لنا الوجود على مسألة غائية وعلى عدم العشوائية وعلى عدم العبثية، وأنه مسألة السدى ومسألة مسألة السدى وأنه أن الخلق خلق صدفة، كلها هذه أمور يلغيها ذلك الدين، ويقول إن الإنسان، إن الكون خلق من أجل غاية والكل يتحرك لهذه الغاية. هسه قد الإنسان يبتعد عن هذه الغاية له عقاب، له حساب، وقد الإنسان يتحرك لهذه الغاية، ولكن الكون، كل الكون خلق من أجل غاية. طبعا هذا بالنسبة لمن؟ إلى التفسير الديني كما قلنا، التفسير الديني كما قلنا. وفي مقابل ذلك هناك شنو؟ التفسير اللاديني الذي يقول أن هذا الكون، الإنسان خلق من مادة صماء عمياء يسمونها بالمادة الأولى، يقولون بأن لهذا الكون صانع. يبقى من الصانع؟ يقولون مادة عمياء صماء قديمة، هذه المادة هي التي قامت بنفسها فأعطت لنفسها نظاما ونظما وقوانينا وخلقت ذلك الخلق وتطورت تلك المادة شيئا فشيئا، وحسب نظرية التطور وداروين الحيوان ينتقل إلى حيوان، والتكيف كان الإنسان من المخلوقات بالسلسلة التناسلية، وبالتالي تلك المادة الصماء العمياء التي لا تعرف أصلها ولا فصلها، فقط تكون ذلك هي التي خلقت ذلك الكون بدون وجود صانع، بدون وجود، هي التي صنعت كل شيء. وبالتالي إذا كان هكذا وأن الصانع هي تلك المادة، إذن لا غاية، لا غاية للإنسان ولا غاية للموجود وراء هذه الحالة المادية، وراء هذا الوجود المادي. ولذلك تجد أن سلوكهم يقوم على أساس ذلك، أي أن الإنسان الديني يعلم أن غاية الخلق، غاية الإنسان، غاية الوجود هي الوصول إلى الكمال، هي الوصول إلى القرب، هي الوصول إلى الآخرة. ولكن هؤلاء بما أنهم وجدوا أن الصانع هي تلك المادة الصماء العمياء، لذلك يقولون أنه لا غاية لخلق الإنسان ولا شيء وراء هذه الحالة المادية. طبعا هذا التفسير الثاني، وهو التفسير اللاديني، تجدونه يقود الإنسان إلى الجهل، إلى الخرافة، إلى عدم الهدفية في الحياة، وإنما يعيش أجلكم الله معيشة البهائم، يأكل ويشرب وينام ثم يقوم من نومه ليأكل ويشرب، وبالتالي لا غاية عليا لخلق هذا الإنسان في الحياة الدنيا، فقط إنما يأكل ويشرب ويعمل ليعيش. وبالتالي فرق بين إنسان يعني يعيش من أجل هدف، يعمل من أجل هدف، وبين إنسان من الصباح إلى المساء يعمل ليأكل. وتعلمون مرة وثانية وثالثة ذكرنا رواية الإمام سلام الله عليه في ذلك، قال أمير المؤمنين: إذا كان هم الإنسان ما يدخل إلى جوفه فقيمته، وفرق بين التفكيرين، فرق بين وخلقتك لأجلي أو اصطنعتك لأجلي، وفرق بين أن الإنسان تتساوى قيمته وذلك المقذوف. فتجدون الكثير من الذين يتشدقون الآن بتلك الأفكار المادية، سلوكهم منحرف، أخلاقهم منحرفة، لا لذة لهم في الحياة إلا تلك الشهوات الفانية الغالية. ومن هنا يتبين لنا أنه التكامل الفكري، التكامل العقلي، التفكر، التدبر، إنما يتحقق في ظل الدين الإلهي، لأن ذلك الدين يكشف آفاقاً رحبة وسيعة أمام العقل، أمام الفكر، يفتح باب التفكر والتدبر، وبالتالي يفتح باب وسيع للإنسان، وهي وبهذا الباب وبالتفكر وبالتدبر الإنسان يتميز عن بقية العجماوات، حيث أن الإنسان والحيوان يتميز بذلك. الإنسان كائن مفكر، حيوان ناطق، إنسان متدبر، فإذا ذهب منه التفكر والتدبر كانت المرتبة التي سوف يساق إليها كالبهائم، بل أنزل من البهائم. ولذلك نجد أن هذه النظرية هي التي قدمت يعني الفكر الديني أو الدين الإلهي، والبعد النظري له هو الذي أعطى ورسم الإنسان بأسئلة ثلاث: إنه من أين جاء، وهو أين الآن، وإلى أين، ولماذا خلق، رحم الله علم من أين وأين وإلى أين. وبالتالي أعطى تلك الأبعاد، البداية من المبدأ، وهو في الدنيا وله تكاليف، والمنتهى والعود يوم المعاد. وبالتالي حدد غاية وقال: أيها الإنسان، جئت من ذلك العالم، خلقت في هذه الدنيا، عليك تكاليف مدة محدودة 60 70 80 100 سنة وتغادر، وبعد ذلك إما جنة وسرور، وإما نار وجهنم وعذاب وحريق. بالتالي الإنسان مخير في هذه 70 أو 100 سنة أو 80 يعني يتخذ السبيل الصحيح. ولذلك الفيلسوف الإلهي الإلهي الذي يؤمن بالدين الإلهي هو الذي يستطيع أن يجيب بتلك الأجوبة الرصينة عن الأسئلة: من أين وأين وإلى أين، ويبين أن البداية من الله، وأن نهاية المطاف إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، وأن الغاية من الخلق هي التخلق بأخلاق الله، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وبالتالي الغاية العليا من الإنسان أن يتكلف بتلك التكاليف، أن يتعبد بتلك التكاليف، ويلتزم بالمثل الأخلاقية، ويتصف بالأسماء والصفات الإلهية. غير أن المادي في المقابل ليس له إجابة عن هذه الأسئلة. ولذلك الدين الإلهي يصحح لنا الحركة الفكرية، يصحح لنا العقائد الداخلية، ويصحح لنا البعد النظري الفكري من خلال آلية ووسيلة التفكر والتدبر. وهذا فرق بين الفكر الإلهي والفكر المادي، والمنهج الإلهي والمنهج المادي. جيد، هذا البعد الأول من الأبعاد التي يتعلق بها الدين الإلهي. البعد الثاني، الدين والأخلاق. الدين والأخلاق، فإن العقائد الدينية والدين الإلهي يعد رصينا ويعد رصيدا ويعني يعد رصيدا يجعل الإنسان يندفع بقوة لتحصيل الأصول والملكات الأخلاقية بداخله. إذ أن هذه التكاليف التي يتحملها الإنسان ويتعبد بها للوصول إلى تلك الملكات الأخلاقية وللوصول إلى تلك الأصول الأخلاقية، ولأن يكون كائن متخلق بأخلاق الله، هذه تحتاج إلى إيمان بأن هناك سماء، بأن هناك رب، بأن هناك خالق، وأن الله جل وعلا الذي خلقنا جعل الأجر والثواب وجعل المراتب العليا لمن يتخلق بتلك الأخلاق. وبالتالي أخلاق مثل التضحية في سبيل الحق، مثل العدل، الإيثار، رعاية الأمانة، مساعدة المستضعفين، وآخرها من تلك الأخلاق، والأخلاق كثيرة جدا. هذه الأخلاق فيها مؤنة، فيها مشقة، ولكن إذا علم الإنسان أن هذه الأخلاق من بعدها ثواب وجنات وقرب ولذات وروح وريحان، تجدون الإنسان يتحرك بقوة لتحصيل تلك الأصول الأخلاقية. وبالتالي الدين الإلهي بحسب ما أعطى الإنسان من جزاء وثواب على التخلق بأخلاق الله، على التخلق بأخلاق أهل البيت، على التخلق بأخلاق آل محمد صلوات الله عليهم، نجد الإنسان يتحرك نحو تلك الأخلاق. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح وقد خاب. وبالتالي الفلاح كل الفلاح، الصلاح كل الصلاح، كله يكون في تنمية تلك الأصول الأخلاقية. وهذا لا يتحقق إلا من خلال الإيمان بالدين الإلهي الذي جعل الإنسان يتحرك نحو تلك الأصول الأخلاقية. وبالتالي الإيمان بالدين الإلهي باعث، محرك، موطد لمسألة التأصيل الأخلاقي في داخل الإنسان الإلهي. وهذا بعد آخر من أبعاد الدين الإلهي. البعد الثالث، الدين والمجتمع. حيث أن العقيدة الدينية والدين الإلهي يساعد ويؤصل التواصل الاجتماعي، ويؤصل العدالة الاجتماعية، ويجعل الإنسان من إنسان فردي أناني، يحوله من خلال تلك التشريعات إلى كائن اجتماعي متواصل يحب الخير للآخرين. وبالتالي تلك التكاليف الموجودة في الإسلام، وهي تكاليف اجتماعية كثيرة، تجعل الإنسان يوطد العلاقة ويجسر العلاقة مع الطرف الآخر، مع الفرد الآخر، مع المجتمع، وبالتالي يبتني على ذلك وينبني المجتمع الصالح، وتتحقق العدالة بين الناس، ويعرف الإنسان لذة الحياة الاجتماعية وهذه القوانين الاجتماعية وهذه الأصول الاجتماعية بشتى الحقول. لولا أن الدين يدفع إليها بقوة لاتجه الإنسان إلى نفسه، إلى أنانيته، إلى التمحور حول ذاته. ولكن كما تعلمون ليس منا من بات شبعان وجاره جائع. بالتالي هذا أنه الإنسان أخو الإنسان، من قضى لأخيه المؤمن حاجة كتب الله له عبادة 900 عام، وإلى آخره من قضاء الحوائج، من التزاور، من صلة الأرحام، من المواساة، من الإيثار، كل هذه قوانين اجتماعية جعلها الله جل وعلا في دينه. وبالتالي من آمن بالدين الإلهي كان إنسانا اجتماعيا متواصلا وفردا إيجابيا في بناء المجتمع. المجال الرابع، وهو يعني يتفرع على المجال الثالث ولكن أفرده المصنف، أن الدين يعتبر البشر شنو؟ كلهم مخلوقين لمبدأ واحد. وبالتالي يثير أو يؤكد الدين الإسلامي مبدأ المساواة بين جميع الخلق، حيث يعتبر الدين الإسلامي الخلق كأسنان المشط، ولا يرى المميزات القومية، الفوارق الطبقية. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والميزان في التفاضل بين الناس هو هي التقوى، التقوى، العلم، العمل، هذا الميزان. وبالتالي يؤدي إلى تذويب تلك الفوارق القومية الطبقية وغيرها من الفوارق. وبالتالي هذا بعد رابع من الأبعاد التي يؤثر فيها الدين الإلهي، والتي من كان إنسانا متدينا إلهيا حقيقيا استطاع أن يكون إنسان بمعنى الكلمة، إنسان بمعنى الكلمة. فلنقرأ هذا دور الدين الإلهي في حياة الإنسان. الدين ثورة فكرية تقود الإنسان إلى الكمال والترقي في جميع المجالات المهمة بالنسبة إلى حياة الإنسان. شنو هذه المجالات؟ بعض المجالات، أربع مجالات ذكر، وأن استطاع الإنسان أن يتفكر يجد أن الدين له بعد سياسي، الدين له بعد أسري، الدين له بعد ملكوتي، الدين له بعد كثير من الأبعاد، اقتصادي وإلى غيرها من الأبعاد الفردية والاجتماعية، لأنه ما من واقعة إلا ولله فيها حكم. والدين شامل وكامل ويعني مهيمن على الدين كله ولو كره المشركون، وبالتالي له أبعاد في كل الحياة. وبالتالي ذني بعض الأبعاد، أول أو أليل تقويم الأفكار والعقائد وتهذيبهما عن الأوهام والخرافات، ثانيا تنمية الأصول الأخلاقية، الثالث تحسين العلاقات الاجتماعية، الرابع أو دال إلغاء الفوارق القومية. وإليك تبيين وجه قيادة الدين في هذه المآرب الأربعة.
عفوا،
أنا
بس
ثلاثة. إلغاء الفوارق القومية معكم؟
لا.
إيه، هو يرجع للثالث كما قلنا، ما في إشكال. أما في المجال الأول، أنا نسخت قديم على ما أشتري نسخة. أما في المجال الأول فإن الدين يفسر واقع الكون بأنه إبداع، شنو؟ أو إبداع موجود، هذا الكون إبداع موجود عال قام بخلق المادة وتصويرها، الله الخالق والمادة المخلوق، وتحديدها بقوانين وحدود، كما أنه يفسر الحياة الإنسانية بأنها لم تظهر على صفحة الكون عبثا، ولم يخلق الإنسان سدى، بل لتكونه في هذا الكوكب غاية عليا، وما خلقت الجن والإنس إلا يصل إليها في ظل تعاليم الأنبياء والهداة المبعوثين من جانب الله تعالى. وبالتالي حصيلة هذه الفكرة أنه لا عبثية ولا صدفة كامنة وراء ذلك الخلق. وفي مقابل ذلك التفسير اللي هو التفسير الديني، هذا التفسير المادي الثاني، وفي مقابل هذا التفسير الديني لواقع الكون والحياة الإنسانية تفسير المادي القائل بأن المادة الأولى قديمة بالذات، وهي التي قامت فأعطت لنفسها نظما، وأنه لا غاية لها ولا للإنسان القاطن فيها وراء هذه الحياة المادية، إنما هي الحياة الدنيا، نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. وهذا التفسير يقود الإنسان إلى الجهل والخرافة طبعا، وإلى الانحلال وإلى التسافل. إذ كيف يمكن للمادة أن تمنح نفسها هي المادة نظما؟ وهل يمكن أن تتحد العلة والمعلول؟ هي المادة نفسها، نفس المادة، من خلقها؟ هل هي العلة أم المعلول؟ هي المادة تفعل في نفسها؟ أسئلة كثيرة سوف تأتي. أي كيف يتحد العلة والمعلول والفاعل والمفعول والجاعل والمجهول؟ يعني المادة هم راح تكون منظم، هم تكون شنو؟ منظم، هم تكون فاعل، هم تكون منفعل، هم تكون جاعل، هم تكون مجهول. فاعل مفعول جاعل مجهول، هي من جهة تؤدي دور الفاعل، ومن جهة النظام بداخلها، هاي مشكلة كبيرة. ومن هنا يتبين أن التكامل الفكري إنما يتحقق في ظل الدين، لأنه يكشف آفاق وسيعة أمام عقله وتفكره. وأما في المجال الثاني فإن العقائد الدينية تعد رصيدا للأصول الأخلاقية، رصيد رصين جدا، إذ التقيد بالقيم ورعايتها لا ينفك عن مصائب وآلام يصعب على الإنسان تحملها إلا بعامل روحي يسهلها ويزيل صعوبتها له، وهذا كالتضحية في سبيل الحق والعدل ورعاية الأمانة ومساعدة المستضعفين. فهذه بعض الأصول الأخلاقية التي لا تنكر صحتها، غير أن تجسيدها في المجتمع يستتبع آلاما وصعوبات. والاعتقاد هنا، والاعتقاد بالله أي الإنسان الديني أو الدين الإلهي، والاعتقاد بالله سبحانه وما في العمل بها من الأجر والثواب طبعا والقرب وإلى آخره، خير صادق أو خير عامل لتشويق الإنسان على إجرائها وتحمل المصائب والآلام. وأما في المجال الثالث فإن العقيدة الدينية تساند الأصول الاجتماعية والمجتمع الصالح، لأنها تصبح عند الإنسان المتدين تكاليف لازمة، أي التكاليف الاجتماعية. هاي هنا مهم أن الإنسان لا يهتم بنفسه فقط، حتى الإنسان المتدين، ها، وهذا الفهم المغلوط للدين هم مشكلة. مرة أنا أفتهم الدين على أنني أنا وأطفالي وأهلي، وليذهب البقية إلى الجحيم، وهذا يعني تفكير أعوج ونظر بعين ليست بصحيحة، نظر بعين واحدة إلى الواقع. لابد أن الإنسان ينظر بعينين، عين إلى نفسه أهله أطفاله، وعين إلى المجتمع، لأن الغاية العظمى هي وصول المجتمع إلى الدرجة التي تكون فيها الدولة الصالحة. ولذلك ويكون الإنسان بنفسه مقودا إلى العمل والإجراء، أي إجراء التكاليف والقوانين الاجتماعية في شتى الحقول. المجال الرابع اللي هو ذاكرة بهذا الكتابي، فإن الدين يعتبر البشر كلهم مخلوقين لمبدأ واحد، فالكل بالنسبة إليه حسب الذات والجوار كأسنان المشط، ولا يرى الدين طبعا أي معنى للمميزات القومية والتفاريق الظاهرية أو الفروقات. فهذه بعض المجالات التي للدين فيها دور وتأثير واضح. هذا الكلام عندكم موجود؟ أفيصح الجديدة موجودة ولا بيها؟
الجديد موجود، النقطة الثالثة عنوانها عراق الشرح مالتها.
مو مشكلة، الكلام موجود أهم شيء. ما موجود؟
لا موجود.
عجيب. لا موجود.
الطبعة الجديدة موجود. شو النسخة الجديدة؟ هو الطبعة الجديدة مالتنا كلها موجود.
يا الله. أفيصح بعد الوقوف على هذه التأثيرات المعجبة أن نهمل البحث عنه ونجعله في زاوية النسيان؟ الدين أفيون الشعوب، سامعين هاي القول؟ مو الدين محرك الشعوب، الدين الإبداع، وال يعني الإنسان الخلاق يخلقه الدين، ولكن بسبب هذه المجتمعات الجائرة العربية وهؤلاء الحكام الظلمة وأنهم اهتموا بملذاتهم والشعوب يطبلون لهم، جعلوا من الإنسان العربي المسلم عبارة عن إمعة يتلقف ما يقوله الغرب. هنا صنعت الحضارة الأولى، على في بلاد نجد والحجاز جاء النبي صلى الله عليه وآله فأرسى دعائم مجتمع مثالي نموذجي في 23 سنة 13 هناك و10 بالمدينة 10 سنوات اشتغل بالمدينة سوى ذاك المجتمع أمير المؤمنين كتب تلك القوانين الإنسانية وتلك الحقوق والواجبات في نهج البلاغة ما لم يصل إليها أحد زين العابدين أرسى رسالة الحقوق في كل الأبعاد ولكن تعال نطبق هنا الحكي نعم ما ذكرنا من دور الدين وتأثيره في الجوانب الحيوية من الإنسان إنما هو من شؤون الدين الحقيقي لا المزيف الذي يؤيده العلم ويؤكد الأخلاق ذلك الدين ولا يخالفهما وأما الأديان المنسوبة إلى الوحي بكذب وزور فخارج عن موضوع بحثنا بل ونقول إن الدين الذي يطبق بتطبيق خاطئ بعيد عن يعني الأصل الأصيل وبعيد عن القرآن والعترة فهو ليس بدين يعني مؤثر وسوف يكون دين مزيف وإسلام بالصورة وليس بالمعنى جيد كان عندنا بعد كم دقيقة؟ يعني يوم 3:17 دقيقة يعني 7 دقائق خلينا نطلب شوية برهان الموضوع. الفصل الثاني براهين وجوده سبحانه. طبعا بعد أن تم الكلام في الفصل الأول عن نقطة مهمة جدا ووجدنا أن هناك دافعين يدفعان الإنسان وكل إنسان إلى البحث عن الصانع وإلى البحث عن الخالق وهو لزوم دفع الضرر ولزوم شكر المؤمنين. في هذا الفصل سوف يبين المصنف رحمه الله أدلة لإثبات وجود الله جل وعلا لإثبات واجب الوجود لإثبات الصانع. طبعا أول شيء هذه الأدلة لإثبات المبحوث عنه اللي هو منه واجب الوجود أو الصانع. هذه الأدلة الثلاثة التي سوف تمر علينا وهو برهان ودليل النظم وبرهان البرهان الأول برهان ودليل النظم البرهان الثاني برهان ودليل الإمكان والوجوب وبرهان الحدوث هذه أدلة ثلاثة ولكن الأدلة لإثبات وجود الله أو الصانع لا تتحصر بهذه الأدلة الثلاث وهي برهان النظم والإمكان والوجوب وبرهان الحدوث. هذه الأدلة تذكر لأنها من أسهل وأظهر الأسئلة أو عفوا من أسهل وأظهر الأدلة وأسهل الأدلة فتذكر في بداية الكتاب وهذه الأدلة يجب أن يكون عليها الاستدلال استدلال محض عقلي يعني أكو عقل متمحض وقضايا عقلية يستدل عليها العقل وقلنا إن إذا أردنا أن نستدل على وجود الخالق لا يجوز أن نذهب إلى الدليل النقلي ولا بد أن يكون الدليل عقلي جيد ولذلك قال إن البراهين الدالة على وجود خالق لهذا الكون ومفيض لها لهذه الحياة كثيرة متعددة ونحن نكتفي بتقرير شنو ثلاثة منها أو ثلاثة منها برهان النظم وهو الأول برهان الإمكان والوجود وهو الثاني وبرهان الحدوث وهو الثالث ونركز البحث أولا عن برهان النظم نظم ينظم شنو نظما نظم ينظم نظما برهان النظم الذي يتجاوب مع جميع العقول على اختلاف سطوح التفكير ما فنقول البرهان الأول برهان النظم طبعا نقدم مقدمة وإن شاء الله تعالى إذا كتبت الحياة إلى الغد ندخل فيه هذه المقدمة تبتني على أمرين وهي يعني تنبيهين التنبيه الأول أنه في هذا البرهان لا بد من الإيمان بمقدمة واضحة وهذه المقدمة هي أن هناك وجودا خارجيا حقيقيا متعينا ذو تأثير هذه مقدمة يجب أن تكون مسلمة لأن بهذه المقدمة راح ننطلق منها وبالتالي السفسطائي الذي يقول أنه هذا الوجود عبارة عن خيال في خيال ولا لوجود واقعي هذا ما نستطيع أن نثبت له ونبرهن وجود الله لأن هذا أصلا ينكر الواقعية نبتدئ في هذا البرهان من عتبة ومن مكان، وهو أن هناك واقعاً. شنو الواقع؟ هي وجود موجودات خارجية لها تأثير، نتأثر بها وتتأثر بنا، وبالتالي أكو موجود خارجي، أكو نار، أكو حرارة، أكو ماء، أكو برودة، أكو أشجار، نرى من حولنا تلك الأشياء، وبالتالي لا يصح أن نستدل مع السفسطائي بهذه المقدمة الذي لا يقول بالواقعية، لأنه كما تعلمون أن الإنسان بدون ينقسم إلى واقعي وغير واقعي. الواقعي سواء كان ديني أو لا ديني، حتى المادي يؤمن بالواقعية، ولكن هذا السفسطائي هذا يقول لا واقعية، الوجود لا شيء موجود، هذا كله خيال في خيال. وبالتالي المقدمة الأولى التي يعني نسلم بها ونؤمن بها وهي حسية وجدانية بديهية، أن هناك وجودا خارجيا واقعيا وله تأثير فينا ونتأثر به. هاي المقدمة واضحة إن شاء الله. لو عدنا سفسطائي هنا ما عدنا سفسطائي. جيد، هاي مقدمة خليها حمام عيني. الأمر الثاني الذي لا بد من الانتباه إليه قبل الدخول في هذا البرهان، أن هناك قاعدة عقلية بديهية، وهذه القاعدة العقلية البديهية هي نسميها أصل العلية. أصل شنو هو؟ العلية هو قانون عقلي بديهي لا يحتاج إلى نظر واستدلال، مجرد تصور ذلك القانون وهو أصل العلية، وهو من القواعد العقلية البديهية. فيستحيل عند العقل بعد والوجدان أن يقبل الإنسان علة بلا معلول ومعلول بلا علة، لأن العلة والمعلول شبيهن متضاعفان لو لا، وبالتالي لا ينفكوا أحدهما شنو. فإذا وجدت العلة وجد، وإذا وجدت المعلول وجد العلة. تعلمون وجود الأثر دال على وجود مؤثر، وهذا قانون عقلي بديهي وجداني لا ننكره والكل يؤمن به المفروض، وهو من القواعد العقلية الثابتة. فتجدون أنه الإنسان عندما يتحرك في هذا الكون يجد أكو فد عمارة يعلم أن خلفها معمار، يجد أن هناك بيت يعلم أنه من خلفه شنو باني، يجد أن هناك نارا يعلم أن تلك النار يوجد من يعني فعل تلك النار وهكذا. ولذلك تجدون ذلك الإعرابي عبر البدوي بتلك العفوية حين سئل عن دليل وجود الله ماذا قال؟ قال البعرة تدل على وأثر الأقدام يدل على فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدلان على العلي القدير. وبالتالي هذه المقدمة وقانون العلية وقانون الأثر والمؤثر ثابت، وهو قانون عقلي بديهي وجداني. هاتان مقدمتان الدخول في دليل النظم يأتي إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.